ويفوز بالجنة واليسر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت أتحدث في آخر لقاء مضى عن فقه العدة، وهذا هو اللقاء السادس من فقه العدة. وأقول بأنني قد ذكرت بأن عدة المرأة الحامل إلى أن تضع حملها، كما أخبرنا رب العالمين في كتابه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والمرأة التي مات عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10. قال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأما المرأة التي لم يمت زوجها وإنما طلقت وليست بحامل وهي من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء. قال سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وذهب الجمهور إلى أن القرء هو الحيض، وذهب الشافعية عليهم رحمة الله، وهو قول أم المؤمنين عائشة، أن القرء بمعنى الطهر، وهو قول قوي جدا في المسألة. والمرأة اليائسة من المحيض أو التي لم تحض فعدتها كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه: 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن. وأما المرأة التي انقطع حيضها ولم تدري ما سبب انقطاع الحيض، فهذه عند الفقهاء تعتد بسنة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر لأنها تلحق باليائسة أو بغير الحائض، فلذلك قالوا سنة. ومن العلماء من قال فيها بخلاف ذلك. أما إن كنا نعلم سبب انقطاع الحيض وسيعود، فآنذاك ينبغي أن تعالج وتعتد آنذاك بالأقراء، لأن الحيض سيعود. وأما إن كان الحيض لن يعود لأنها رفعت الرحم أو نحو ذلك، فمن الفقهاء من قال عدتها 3 أشهر، وهذا يعلم الآن بالطب الحديث. ومن العلماء من قال تعتد بسنة. فعلى كل ذكرنا أصناف العدة، وأريد أن أكمل في هذا اللقاء بعض الأحكام التي تتعلق بالعدة. منذ متى نحسب العدة؟ نحسب العدة منذ الطلاق أو منذ الوفاة، منذ الطلاق أو منذ الوفاة. يعني مثلا امرأة غاب عنها زوجها، مسافر، لم يظهر في مكان يعيش بعيدا عنها، وهذا الرجل مات، وعلمت المرأة بعد ما مات، منذ متى تحسب العدة؟ هل يا ترى منذ العلم بخبر الوفاة ولا منذ الوفاة الحقيقية؟ الجواب: منذ الوفاة الحقيقية، لعموم قول ربنا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وهذه الآن الرجل مات وهي الآن متروكة بلا زوج، ويذرون أزواجا تنزل تحت هذه الآية، ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالمرأة التي مات زوجها ولم تعلم إلا بعد ذلك، يقال لها بأن عدتك تحسب لا من وقت العلم، وإنما تحسب العدة من وقت الوفاة، كما علقها ربنا في القرآن الكريم من وقت الوفاة. تقول طيب المرأة التي مات عنها زوجها بتبقى في حداد، بتمتنع عن الزينة، عن الطيب، عن الحلي، عن هذه الأشياء، وهذه المرأة في هذا التوقيت لم تكن تعلم أن زوجها قد مات، لا حرج عليها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال رب العالمين قد فعلت. والإنسان الذي لا يعلم شيئا لا يحاسب عليه ما دام لم يقصر في طلب العلم. ومن العلماء من يقول حتى وإن قصر يحاسب على التقصير لا على المسألة، ومنهم من يجعل ذلك يعني عذرا. لا، على كل، أريد أن أقول منذ متى تحسب المرأة العدة؟ منذ الوفاة. طب والحداد؟ الحداد طابع للوفاة، الحداد اللي هو الامتناع عن الزينة كما سأذكره إن شاء الله تعالى. يبقى المرأة التي مات عنها زوجها تحسب عدتها منذ الوفاة لا منذ العلم. وكذلك المرأة التي طلقها زوجها، يعني رجل طلق امرأته غيابيا والمرأة لم تعلم، ووصلت إليها ورقة الطلاق أن زوجها طلق مثلا من 6 أشهر، من 3 أشهر، من 2 شهر أو نحو ذلك، فهل تحسب العدة منذ العلم بالطلاق ولا منذ الطلاق نفسه؟ الجواب منذ الطلاق نفسه. قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وهي تسمى مطلقة منذ أن طلقها زوجها لا منذ أن علمت بالخبر. لذلك ذكر علماؤنا وفقهاؤنا عليهم رحمة الله، وهذا على القول الراجح من أقوالهم، أن العدة تحسب منذ الفرقة، سواء كانت الفرقة بوفاة أو كانت الفرقة بطلاق أو كانت الفرقة بطلاق. كذلك من المسائل التي تتعلق بفقه العدة، عدة المرأة التي وطئت بشبهة. وسبق أن ذكرت ما معنى كلمة وطئت بشبهة. وطئت بشبهة، الرجل ظن أنها امرأة ولم تكن امرأة له، أو وظن أنها امرأة، فهل يا ترى من هذا الجماع هذه المرأة تعتد ولا لا تعتد؟ يكون لها عدة ولا لا يكون لها عدة؟ الجواب خلاف بين العلماء. قال بعض العلماء عليهم رحمة الله عدة المرأة التي وطئت بشبهة كعدة المرأة المطلقة، يعني إن كانت لا قدر مثلا إن كانت حاملا يبقى إلى وضع الحمل، إن كان ارتفع حيضها ولا تدري ما السبب يبقى أنا ذاك لمدة 1 سنة، إن كانت يائسة من المحيض يبقى 3 أشهر، إن كانت من ذوات الأقراء يبقى 3 قروء. هكذا ذكر بعض العلماء. والراجح أن هذه المرأة التي وطئت بشبهة لا تسمى زوجة حتى ننزلها تحت آيات العدة. آيات العدة مع الزوجات، والمرأة التي وطئت بشبهة هذه لا تسمى زوجة. لذلك الراجح من أقوال الفقهاء أن هذه المرأة تستبرأ بحيضة. ومعنى كلمة الاستبراء أي أن المرأة تتربص بنفسها حتى تعلم خلو الرحم من الحمل. ربما يقول قائل الآن نستطيع أن نعرف ذلك بالطب الحديث. نعم، لكننا نحتاط في المسألة ونجعلها تحيض حيضة لقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا توطأ ذات حمل حتى تضع، ولا توطأ ذات حيض حتى تحيض حيضة، حتى تحيض حيضة. وتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني أن يسقي منيه زرع غيره، يعني مكان غيره الذي وطأ هذه المرأة. لذلك حينما توطأ بشبهة وكانت المرأة متزوجة نقول لزوجها انتظر حتى تستبرئ من هذا الوطأ الذي كان بشبهة. هكذا ذكر فريق من العلماء، بل قال البعض بأن المرأة تعتاد كعدة مطلقة، وهذا غلط، لأن المرأة ليست زوجة لهذا الرجل، والعدة فرع عن الزواج، والعدة فرع عن الزواج وفرع عن النكاح. وربما تكون الشبهة في العقد، يعني عنده شبهة في عقد تزوج من امرأة وبان أنه أخت من الرضاعة بعد أن دخل بها. فبعض العلماء قال تعتد هذه المرأة كعدة مطلقة. نقول لا، هو لم يكن هناك زواج أصلا، ده الزواج من أخته من الرضاعة باطل، إنما هو وطأها بشبهة، وهذه الشبهة هي شبهة عقد. وبناء على ذلك الراجح من أقوال العلماء أنها تستبرئ بحيضة واحدة ثم تحل بعد ذلك للأزواج. يبقى إذن المرأة الموطوءة بشبهة أو التي عقد عليها عقد شبهة وجامعها الرجل، هل يا ترى تعتد كعدة مطلقة؟ هذا قول. أم تستبرئ؟ الجواب أنها تستبرئ. المرأة عياذا بالله، عياذا بالله، أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا، المرأة التي زني بها، هل يا ترى هذه المرأة عليها عدة أم لا؟ ذكر بعض العلماء أن هذه المرأة عليها عدة، إذا حدث لها حادث اغتصاب أو فعلت مثل هذه الفعل عليها عدة، عدة كعدة المطلقة تماما بتمام. وينظر إن كانت لا تحيض ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض ثلاثة قروء، وهكذا وهكذا. ومن العلماء من قال بل هي تستبرأ بحيضة، بل هي تستبرأ بحيضة. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفريق من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يقضي بأن المرأة التي وقعت في زنا ليس عليها عدة لأنها ليست زوجة ولا استبراء، إنما لا عدة ولا استبراء إلا إذا كانت حاملا، فآن ذاك يقال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع أخيه. يعني لو كانت هذه المرأة التي وقعت في الزنا كانت متزوجة، هل يجوز لزوجها بعد أن فعلت هذه الفعلة ورضي أن يستر عليها وأبقاه، هل يجوز أن يطأها مباشرة أم تترك هذه المرأة؟ من الفقهاء من يقول تترك كعدة ثم بعد ذلك له أن يطأها، ومن العلماء من يقول تستبرأ بحيضة. والصواب ما ذكره أئمة الدين من الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر الصديق، قال لا عدة ولا استبراء في مسألة الزنا، لا عدة ولا استبراء. أما إن كانت هذه المرأة غير متزوجة فآنذاك لا يعقد عليها إلا بعد أن تحيض حيضة، إلا بعد أن تحيض حيضة حتى نعلم براءة الرحم. أما الثاني ربما ندخل في مشاكل تكون قد حملت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش، فحتى لا يدخل في قلبه ولا في نفسه الشك. يبقى إذن المرأة التي وطئت بشبهة عقد أو بشبهة وطئ، يبقى هذه المرأة ليس عليها عدة على الراجح وإنما تستبرأ. المرأة التي وقعت في الزنا هذه المرأة لا عدة ولا استبراء إلا إذا حملت، فآنذاك لا توطأ حتى تضع، لا توطأ. وإن كانت غير متزوجة فتستبرئ بحيضة ليعلم براءة الرحم، على الصواب من أقوال العلماء. المرأة التي عقد عليها عقد فاسد، عقد من العقود الفاسدة، وكلمة عقد فاسد في مصطلح الحنابلة في هذا الباب إن العقد الفاسد الذي اختلف فيه العلماء بين الصحة والضعف، والراجح أن النكاح فاسد كالزواج بغير ولي، بعض العلماء يصححه وجمهور العلماء على عدم تصحيحه، فهذا يسمى عندهم بالنكاح الفاسد. رجل تزوج من امرأة بنكاح فاسد، هل هذه المرأة عليها عدة ولا ليست عليها عدة؟ إن اعتقدت صحة هذا الزواج يقال عليها عدة، أما إن لم تعتقد صحة هذا الزواج فخلاف بين العلماء، والراجح من أقوالهم أن المرأة آنذاك تستبرئ بحيضة إلا إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل. يبقى كأن الراجحة من أقوال العلماء عليهم رحمة الله في الموطوءة بشبهة عقد أو بشبهة وطئ وفي النكاح الفاسد وفي الزنا أنهن ليس عليهن عدة إنما عليهن استبراء. والراجح في أمر الزنا وقول قوي إن كانت متزوجة لا عدة ولا استبراء، لا عدة ولا استبراء. طيب امرأة طلقت الطلقة الثالثة، امرأة طلقت الطلقة الثالثة، نحن بنقول في المرأة التي طلقت طلقة رجعية أولى أو ثانية هذه العدة من حق الزوج حتى يراجعها. طب هذه المرأة طلقت طلقة ثالثة لا يستطيع زوجها أن يراجعها، فهل يا ترى يقال بأن هذه المرأة لها عدة ولا لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لولا أن هناك إجماعا من العلماء يقول بأن هذه المرأة عليها عدة لقلت بأن هذه المرأة تستبرأ، لأن العدة من حق الزوج، وهذا الرجل خلاص بانت هي عنه بيننا كبرى، أي في المطلقة طلقة ثالثة تستبرئ بحيضة وتحل للأزواج. قال لكن إن عقد الإجماع على أن هذه المرأة تعتد عدة مطلقة وتنزل تحت قول الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض، هكذا ذكر ابن تيمية. لكن هناك بعض العلماء كابن اللبان من الشافعية قال تستبرأ، والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن هذه المرأة التي طلقت ولو في الطلقة الثالثة فإنها تنزل تحت هذا النص، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أما قوله في نفس الآية وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، لا يخصص العام الأول، لأن بعضهم بينظر لختام الآية وبعولتهن أحق بردهن يقول لك يبقى دي في الطلقة الأولى والطلقة الثانية، لأن دعل المرأة اللي هي طلقت طلقة ثالثة ما يقدرش يرجعها، لا يستطيع أن يرجع حتى تتزوج زواجا صحيحا من غير، فإن فارق بوفاة أو طلاق وخرجت من العدة إن أراد أن يرجع رجع. لكن شوفوا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في فترة العدة، إن في ذلك إن أرادوا إصلاح. لكن على كل هذا لا يخصص العام الأول، فكلمة والمطلقات عام في كل مطلق من ذوات الحيض إن لم تكن حاملا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بناء على ذلك القول الراجح من أقوال الفقهاء أن المرأة حتى وإن طلقت الطلقة الثالثة فإن عليها عدة تعتد كعدة المطلقات تماما بتمام على النحو الذي ذكرناه قبل ذلك. أيضا من المسائل المهمة لو أن امرأة طلقت أو مات عنها زوجها ولم تخرج من العدة وتزوجها رجل، يعني لا يجوز، لا يحل لرجل أن يتزوج من امرأة قبل أن تخرج من العدة. لكن حدث هذا، لو حدث هذا المرأة دي كيف نحسب عدتها؟ هي لم تخرج من عدة الأول، هل هناك عدة للأول وعدة للثاني؟ من الفقهاء من قال هذا، يعني امرأة مثلا طلقت الطلقة الثالثة وهي في العدة بعد مثلا طهرين على قول من يقول بأن القرأة الطهر، أو حيضتين على قول من يقول بأن القرأة الحيض، بدأت تتزوج وعقد عقد النكاح ودخل بها هذا الرجل، هذا العقد باطل ولا شك. طيب المرأة دي كيف تعتد؟ بعض العلماء يقول عليها عدتان، تخرج نحسب لها ما بقي من عدة الرجل الأول، وبعدين نحسب لها عدة مطلقة، يعني عدة كعدة المطلقة للوطء من الرجل الثاني، يبقى كأنها تقضي عدتين. ومن العلماء من قال تقضي عدة الأول فقط، وأما عدة الثاني فهي لاغية، لأن النكاح باطل أصلا، لأن النكاح باطل عند العلماء عليهم رحمة الله. ومن العلماء من ذكر كلاما وقال هذه المرأة لو حتى قضت عدتين، انتوا بتقولوا تقضي عدتين وبعد كده يعقد عليها، او تقضي عدة وبعد كده يعقد عليها، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول مثل هذه المرأة لا تزوج من هذا الرجل، وهذا الرجل لا يزوج من هذه المرأة، عقوبة لانهم خلفوا الشرع. الشريعة تقول ولا تعزموا عقدة النكاح، ما تعزموش عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تخرج المرأة من عدتها. انت تيجي تتجوزها في العدة، فعمر بن الخطاب لما حدث هذا على زمنه قال له انها لا تحل، فرق بينهما وقال لا تحل لك هذه المرأة ابدا، هذه المرأة لا تحل ابدا. هذا كلام وجهة نظر عمر من باب الردع، أراد أن يرضى الناس كالذين كانوا يطلقون ثلاث طلقات وكانت تحسب واحدة، فعمر من باب التعزير أوقعها ثلاث تطليقات. فلذلك من العلماء من قال تعتد بعدتين ثم تتزوج، تقضي عدة الأول ثم تتزوج، ومنهم من قال لا تحل لها أن تتزوج من هذا الرجل أبدا من باب التعزير. إن أراد القاضي أن يعزره بذلك له وجه من فعلة عمر، لكن القول الراجح من جهة الأدلة أن المرأة ستكمل عدة الرجل الأول، فإذا حاضت حيضة فقد أكملت عدة الرجل وتستكمل هذه العدة وتكون بهذا أيضا استبرأت من الوطئ الذي وطئ لها من هذا الرجل، ثم بعد ذلك هل لها أن تتزوج من هذا الرجل الذي فعل هذه الفعلة؟ الجواب نعم، لعموم قول الله بعد أن ذكر المحرمات: وأحل لكم، أي من النساء، وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني أحل لكم ما وراء ما ذكر من النساء المحرمات عليكم. لكن إن أراد القاضي أن يفعل كفعلة عمر ويعزره له هذا حتى يرتدع الناس ويبتعد الناس عن المحرمات، يبقى ينبغي علينا أن نتفقد ما معنى مين اللي لها عدة ومن التي ليست لها عدة وكيف تخرج من العدة ونحو هذا من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. من المسائل المهمة التي تتعلق بفقه العدة أمر الحداد. نعم، احنا قلنا بأن المرأة تعتد التي مات عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة. ما هو الحداد؟ الحداد كلمة في أصل اللغة معناها المنع، كما أقول مثلا حدود البيت. حدود البيت يعني لا أمنع أن يدخل غيره فيه، يدخل غيره فيه ولا يخرج شيء منه إلى غيره. البواب الذي يكون على عمارة ونحو ذلك يسمى حدادا. لماذا يسمى حدادا في اللغة؟ لأنه يمنع الداخل أن يدخل إلا أن يعرف أنه من أهل العمارة أو تبع لهؤلاء الناس أو نحو ذلك. فأصل كلمة الحداد المنع، المنع في اللغة. لكن معناها عند العلماء أن المرأة عليها حداد، قالوا الحداد بمعنى أن تمتنع المرأة عن كل زينة، أن تمتنع المرأة أي التي مات عنها زوجها، أن تمتنع المرأة عن كل زينة تدعو إلى جماعها وترغب في النظر إليها. كل هذا لما؟ لاحترام عقد الزوجية ولاحترام حق هذا الزوج. مش اليوم يموت زوجها وغدا تتزوج من آخر أو نحو ذلك، لاحترام عقد الزوجية. وذكر ذلك أهل العلم من الحكم التي استخرجها العلماء. وفي الأول وفي النهاية نقول إننا نستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. طب وما الدليل على أن هذا الحداد واجب على المرأة؟ اقرأ واقرأي أختاه. يقول الله سبحانه وتعالى في آية المرأة التي مات عنها زوجها حينما تكلم عن عدتها، قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني يتركون زوجات، يتربصن أي الزوجات بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. بعدها ماذا قال؟ أربعة أشهر وعشرة: ولا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. يبقى إذن ما معنى كلمة ولا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف بالمعروف؟ يعني كلمة لا جناح يعني مباح، يعني نفي إثم. يبقى قبل ذلك كان في إثم إذا فعلت شيئا في نفسها. فعلت إيه في نفسها؟ فعلت زينة. بعض العلماء استنبط من هذه الجزئية من الآية أنها تدل على معنى الحداد: ولا جناح عليكم فيما فعلنا، أي النساء اللي بتعتد، فيما فعلنا في أنفسهن من الزينة والتطيب والتجمل ونحو ذلك. بعد ما تخرج من عدتها لها أن تفعل ذلك. الحداد أخواتي وإخواني ربما يكون واجبا على المرأة اللي هي تمتنع عن الزينة وما يدعو لجماعها وما يدعو إلى زينتها وما يدعو وما يرغب في نكاحها، ربما يكون الحداد واجبا، وربما يكون الحداد جائزا، وربما يكون الحداد ممنوعا وحراما. يبقى إذن ينقسم إلى أقسام: الحداد الواجب كحداد المرأة التي مات عنها زوجها في الأربعة أشهر وعشرة، لو وضعت طيبا المرأة آثمة، لو وضعت كحلا في عينيها أثمت المرأة، لو وضعت مكياجا في أثناء العدة أثمت المرأة. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن امرأة مات عنها زوجها وتشتكي المرأة عينيها، فقيل: يا رسول الله أفنكحلها، يعني نضع الكحل في عينيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فأعاد السؤال فقال لا. كانت الواحدة من كنا، يعني في على أيام الجاهلية، تتربص بنفسها سنة ثم تمسك البعرة وتلقيها. يعني بدأ يقارن بين رحمة الإسلام بهن وما كنا عليه في الجاهلية. لذلك ينبغي على المرأة ألا تتجمل ولا تتزين في فترة العدة، وسيأتي تفصيل ذلك في أمر الحداد. فهذا الحداد آنذاك ما حكم؟ حكم واجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أكثر، يعني تكون في حداد، أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام، أكثر من 3 أيام، إلا على زوج 4 أشهر و10، يعني إلا إن كان على زوج فآن ذاك تعتد ب4 أشهر و10. ربما يقول بعض إخواننا: أنت بتقول إن الحداد آنذاك واجب. أيوة واجب، واجب بدليل الآية: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، وواجب بنص هذا الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة من الكحل. طيب تيجي تقول لي: طب ده الحديث بيقول لا يحل لامرأة، يعني ده أمر يعني لا يحل، يبقى عكسه يحل يبقى مباح. قال العلماء: لا يحل دي يعني حرام، يعني حرام، والحرام لا يستباح إلا بواجب. لما نيجي نقول إن الحداد في الأصل حرام إلا على زوج 4 أشهر و10، يبقى الحرام لا يستحل إلا لواجب، كما استدل بعض الفقهاء على مسألة الختان قطع جزء من البدن حرام، لكن لما نيجي يجوز العلماء قطع جزء من البدن قالوا: ما بنقطعش لشيء مستحب، إنما نقطع لشيء واجب. ولذلك بعض العلماء أيضا قال إن تحية المسجد واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبة الجمعة وقال للرجل الذي دخل إلى المسجد وجلس دون أن يصلي ركعتين، قال له: صلي ركعتين. والاستماع للجمعة واجب، وأومه صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين. فقالوا: طالما أن الشيء محرم لا يستباح إلا بواجب، لا يستباح إلا بواجب. يعني حينما الميتة محرمة، إمتى استبيحت؟ لما كان عليك واجب أن تحفظ نفسك حتى لا تموت ولا تهلك. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. على كل، إخواني وأخواتي، الحداد على المرأة التي مات عنها زوجها واجب، وهناك حداد جائز. جائز المرأة تبقى في حداد أو في، يعني مات جار لها مثلا، ينفع تحد؟ أو ينفع. مات قريب لها، أب أخ عم ونحو ذلك، هل لها تبقى في حداد؟ نعم، ولكن لها لا تزيد على 3، لا تزيد على 3. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3. تأتي المرأة مثلا أخوها يموت أو نحو ذلك، أو ابن أخيها، وتكون في حداد وهي متزوجة لمدة 1 أو 2 أو 3 أو 4 أشهر ونحو ذلك، لا يحل لك أختاه. النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول هذا، ده يبقى حرام. مفيش حداد بيزيد على 3 أيام إلا الحداد على الزوج بس، على الزوج 4 أشهر و10. أي أحد، أي ميت آخر بخلاف الزوج لا يزيد على 3 أيام، لا أم ولا أب ولا أخ ولا أخت ولا جار ولا أي حد فوق 3 لا يحل لك، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3. يبقى في حداد واجب الذي على المرأة التي مات عنها زوجها، في حداد جائز 3 أيام على أي ميت، فوق 3 أيام يبقى حرام، يبقى ده الممنوع. يبقى من الحداد ما هو حرام وممنوع؟ هو الحداد على قريب غير زوج فوق 3 أيام. وهناك حداد جائز اللي هو 3 أيام على أي ميت مسلم، وهناك حداد واجب وهناك حداد واجب، وهو الذي يكون على الزوج ويكون فترته كما قال العلماء يكون 4 أشهر و10 كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. لكنني أريد أن أتحدث عن مسائل مهمة تتعلق بأمر الحداد. من العلماء من قال: هذا الحداد لا يكون على المرأة التي مات عنها زوجها فقط. فمن العلماء من جعل هذا الحداد على المرأة التي بانت من زوجها بينونة كبرى، يعني طلقت الطلقة الثالثة، فقالوا دي يستحيل ترجع لزوجها لأن زوجها مات، ودي يستحيل ترجع لزوجها لأنه لا يحل له أن يرجع إلا بقى بعقد جديد ونكاح جديد. فمن العلماء من قال هذا، وهذا غير صحيح، وقياس غير صحيح، المرأة التي طلقت طلقة ثالثة لا يجب عليها الحداد. ده من العلماء من قال المطلقة طلقة رجعية، يعني طلقة أولى أو طلقة ثانية، عليها حداد في فترة العدة لا تتجمل ولا تتزين، وهذا غلط. ما دليلكم يا جماعة؟ قالوا دليلنا قول ربنا سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن، اللي هي المطلقة، يعني ما تخرجهاش من البيت في فترة العدة إن كانت الطلقة رجعية أولى أو ثانية. وانتوا عارفين ان المرأة التي مات عنها زوجها بتمتنع، بتعتد 4 أشهر و10، وبتحتد يعني بتبقى بتمتنع عن كل زينة وما بتخرجش من البيت كمان، بتعتد في البيت كما سيأتي الأحكام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على المرأة التي طلقت طلقة رجعية، بيقول لها أيضا لا تخرجي، لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني أيها الأزواج لا تخرجوهن، ولا يخرجن أي بأنفسهن، لكن الخروج العادي إن كانت موظفة أو نحو ذلك لا حرج عليها، الخروج المعتاد. لكن تجبر هي تخرج بإرادتها أو الزوج يجبرها على الخروج لا يجوز، إلا في حالة واحدة، أن تأتي هذه المطلقة طلقة رجعية بزنا، والعياذ بالله. قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لكن يعني ظاهرة وواضح. لكن يقال إن هذا حكم في عدم الخروج لا في الحداد، في عدم الخروج من البيت لا في الحداد، فلا حداد على المرأة التي بانت من زوجها بينونة كبرى، ولا حداد على المرأة التي طلقت طلقة رجعية أولى أو ثانية، كذلك أيضا لا حداد على المرأة التي وطئت بشبهة. احنا قلنا على الرجح تستبرئ هذه المرأة سواء شبهة عقدة أو شبهة واطئة، فقلنا تستبرئ، وبناء على ذلك لا حداد. التي زني بها عياذا بالله لا حداد، المرأة اللي معاها نكاح فاسد لا حداد، لا حداد، لا حداد إلا على المرأة التي مات عنها زوجها، التي مات عنها زوجها. طب المرأة جلست 4 أشهر و10 ولم تحتد، يعني لم تمتنع عن الزينة، يبقى أثمت. طيب ينفع تقضي هذه الأيام بعد مرور 4 أشهر و10؟ الجواب لا، وقت الحداد هو وقت العدة، فالحداد تابع للعدة. إذا خرجت المرأة من عدتها خرجت من الحداد، ما دامت المرأة في عدتها فهي في حداد. هذا للمرأة كما ذكرت وأكرر، للمرأة التي مات عنها زوجها. طيب الحداد ده إيه هو بالضبط؟ إيه اللي يمنع بالضبط؟ أنت بتقول إن الحداد كما عرفه العلماء هو ترك كل زينة تدعو إلى ترك، أن تترك المرأة كل زينة تدعو إلى جماعها أو ترغب في النظر إليها أو في نكاحها. بتترك المرأة كل زينة. من النساء بقى اللي بتبالغ في الحداد، بتظن ان الحداد يمنعها ان تنزل الى وسط الدار وفناء الدار، ان طالما في حداد ما ينفعش تطلع على سطح البيت، ان ما دامت في حداد ما ينفعش تنظر للقمر ليلة البدر، ان طالما في حداد ما تتكلمش في التليفون، ان كانت في حداد لا تكلم الرجال يعني من الاقارب يعني، او حتى ما لو حد يتكلم في التليفون او اخترق على الباب ما تردش عليه. كل هذا الكلام لا دليل عليه، وهو خرافات واشياء تتناقل بين الناس. يقول لها انت في حداد، ما تبصش للقمر، لا تنظري للنجم، ما ينفعش تطلعي على السطح. كل هذا كلام غير صحيح. انما ايه هو الممنوع بالضبط المرأة وهي في حداد؟ ممنوع عليها الزينة. اول زينة فين؟ اول زينة تمنع المرأة منها ما كان فيها طيب، تمنع المرأة من كل طيب، فلا يجوز للمرأة أن تضع طيبا، ولا يجوز للمرأة إذا أرادت أن تغتسل لها أن تغتسل في فترة العدة، لا حرج عليها تغتسل كما أرادت، لكن لا تأتي مثلا بشامبو في رائحة، ولا تأتي مثلا بطيب أو بصابون الصابون ده في رائحة، لا. إنما يا عمال تغتسل بيه؟ تغتسل بالصابون العادي، تبتعد عن الأشياء التي فيها الطيب. الطيب هي ممنوعة منه في فترة الحداد، في طيب بس مرخص فيه إذا انقطعت حيضتها جاز لها أن تتتبع أثر الدم في الغسل من الحيض، بخلاف ذلك لا، ده اللي رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. بخلاف ذلك لا تتطيب المرأة لا في ثيابها ولا في بدنها في أثناء عدتها وأثناء الحداد، إذا مات عنها زوجها. طيب عندها زيت شعر، إن تحط زيت شعر لا حرج، وترجل شعرها لا حرج في ذلك، لكن إذ وضعت بقى أنواعا من الطيب، مسك ونحو ذلك على هذا الزيت، فنقول لها لا، الطيب لا ممنوع. اللي تتبخر أو وضع العود لا يجوز أيضا، هذا من الطيب، لا يجوز للمرأة أن تفعل هذا في فترة الحداد. يبقى إذن تمتنع المرأة من الطيب، من الصابون برائحة، من الشامبو برائحة ونحو ذلك. طيب من الأشياء التي لا تجوز للمرأة في أثناء الحداد، لا يجوز لها أن تلبس ثيابا فيه زينة، أي ثياب فيه زينة، ألوان ومزركش ونحو ذلك، لا يجوز أن تلبسه ولو كان ثيابا داخليا وستلبس فوقه ثيابا بذلة، هذا الأحوط والأبرأ، لا يجوز لها. إنما بتلبس إيه؟ ما لها تلبس إيه؟ تلبس ثيابها العادي. طب ثيابها العادي جديد ما فيش مشكلة، المهم الثياب العادي مش الثياب اللي بتتزين بيه، لا تلبس الثياب. وليس من الضروري أن يكون اللون الأسود، ممكن تبقى لسه المرأة اشترت ثوبا أسود جميلا، عباية سوداء جميلة لها بتتزين بها ونحو ذلك، لا يجوز لها أن تلبسها. المسألة ليست بسواد ولا بياض، وممكن عندها أكرمكم الله مثلا جلابية أو نحو ذلك موجودة معها لونها أبيض وليس فيها زينة ولا شيء، فلا تمنع هي من الأبيض الذي لا زينة فيه، ويباح لها الأسود الذي فيه زينة. العبرة بالزينة، أنها لا تتزين بغض النظر عن اللون، بغض النظر عن اللون. والنقاب مش ممنوع في فترة الحداد، أصل بعض الناس بيقول إن النقاب زينة يمنع في فترة الحداد، والقفازان زينة يمنع في فترة الحداد. الجواب لا، القفازان والنقاب لا يمنعان في فترة الحداد، لأنهما من الثياب العادي وليس من الزينة، من الثياب العادي وليس من الزينة. كذلك من الأشياء التي تمنع منها المرأة وهي في فترة الحداد، تمنع المرأة من وضع حلي، يعني لو عندها غوايش ذهب تخلعها في فترة الحداد، عندها أكرمكم الله حلق تخلعه، عندها خواتم ذهب تخلعها في فترة الحداد. بل ذكر فقهاؤنا وعلماؤنا لو معها ساعة تتجمل بها تخلعها، قالوا أي شيء تتجمل به المرأة في يديها أو رجليها أو في حلقها في رقبتها أو في أذني أو في أذنيها ما ينفعش، يعني لو مركبة حلق تشيله، لو بتركبة سلسلة ذهب أو غير ذهب تشيلها، لو مركبة خلخال تشيله في فترة الحداد، لأن هذا الحلي من الزينة. ففي فترة الحداد لا حلية، في فترة الحداد لا حلي، لا حلي يوضع لا في اليدين ولا في الرجلين ولا في الرقبة ولا يعلق في الرقبة ولا في الأذن، هذا تمنع منه المرأة في فترة الحداد. يبقى إذن هي ممنوعة من التطيب وما في معنى الطيب من الروائح، وما في معنى الطيب من الروائح. كذلك أيضا ممنوع المرأة من كل ثياب فيه زينة بغض النظر عن اللون. كذلك تمنع المرأة من الحلي كما ذكرت لك. طيب هل يجوز لهذه المرأة اللي في حداد أن تقص أظافرها؟ نعم، لا حرج عليك أختاه وأنت في فترة الحداد أن تقصي أظافرك. هل يجوز لها أن ترفع شعر البدن تحت الإبط ونحو ذلك؟ نعم، لها ذلك ولا حرج عليها على الإطلاق. لك أن تغتسلي، لك أن تتنظفي، لك أن تقصي وتقلم الأظافر، لا حرج في ذلك على الإطلاق، وأنت غير ممتنعة من هذا، ولا دليل يمنعك من هذا على الإطلاق، ولا دليل يمنعك من هذا. أما أمور التجمل هي فقط التي تمنعين منها، هي فقط التي تمنعين منها. كذلك من ضمن الأحكام التي أريد أن أتحدث عنها، وهذا كما ذكرت لكم للمرأة التي مات عنها زوجها ولا يلحق في مسألة الحداد امرأة أخرى. طب المرأة ما عملتش كده، يبقى وقعت في إثم وعليها الاستغفار والتوبة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستغفره جل جلاله وتقدست أسماؤه. طب هل يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تخرج؟ الجواب لا، لا يجوز لها في فترة عدتها إذا مات عنها زوجها أن تخرج الأربعة أشهر وعشرة. رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر ذلك في قرآنه الكريم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني لا تخرج في هذه الفترة. لذلك المرأة لا تخرج في هذه الفترة، لكن إن كانت هناك أمور ضرورية، يعني مثلا امرأة مات عنها زوجها ويحتاجونها في العمل عشان تنتهي من الأوراق المعاش ونحو ذلك، تخرج وتذهب إلى البيت. ولذلك قال فقهاؤنا وعلماؤنا عليهم رحمة الله، المرأة التي مات عنها زوجها بتعتد في البيت الذي أتاها خبر زوجها وهي فيه. طب افرض كانت في الشارع، يبقى هتعتدها تذهب إلى بيتها. كانت في المستشفى هترجع إلى البيت. كانت مسافرة هترجع إلى البيت، هترجع إلى البيت. لكن الأصل، الأصل إن المرأة ما بتخرجش في هذه الفترة كما قال رب العالمين غير إخراج. المرأة ما بتخرجش، الأمور الضرورية تخرج، محدش هيجيب لها أكل، اللي جاء لها أن تذهب وتأتي بالطعام. لكن هناك من يكفيها أمر الطعام لا حرج، بتقول أنا أقعد 4 أشهر و10 في البيت لوحدي، ينفع أذهب عند أخي عند أمي؟ نقول لها لا، لكن أمك تجلس معك في فترة 4 أشهر و10. طب الرجل اللي احنا مأجرين منه الشقة بعد أن مات زوجي أراد أن يخرجني منها، لا حرج عليك. يبقى أنا ذاك بعض العلماء قالوا تعتدي في أقرب مكان لك من هذا البيت. ومن العلماء من قال في أي مكان طالما أن البيت ليس بيتك والناس أرادوا أن يخرجوك، لكن تخرجين برضاك نقول لا، ابقي في البيت حتى تنتهي من 4 أشهر و10، ولا تخرجي إلا للأشياء الضرورية. البيت لا قدر الله في هدم في زلزال لا حرج آنذاك، يعني الأمور الضرورية الأمور الحاجية. ولذلك لما استوحش النساء في عصر عبد الله بن مسعود وأرسلنا إليه، إن استوحشنا يعني إحنا كل واحدة فينا قاعدة في البيت يعني مستوحشة، ليس هناك أنس ولا شيء، هل تسمح، هل هناك ممكن إن إحنا نتزاور في النهار؟ فسمح لهن بالتزاور في النهار لإزالة الوحشة، ثم بعد ذلك ترجع كل واحدة تبيت في بيتها إلى أن تخرج من العدة كما ذكرت اللي هي 4 أشهر و10. إذن الأصل إن المرأة لا تخرج في هذه الفترة، الأصل المرأة لا تخرج في هذه الفترة اللهم إلا للأمور الضرورية. مرضت المرأة، مرضت المرأة وتريد مثلا، إن أتت إليها طبيبة بها ونعمت، وإن احتجنا إلى تحاليل ومثل هذه الأمور جاز أن تخرج وأن نطببها ولا حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. آيات ونصوص دلت على يسر الشريعة في مثل هذا، وليس معنى اليسر إن احنا نتهاون في الأحكام التي أمر رب العالمين بها. طيب أخوها مريض يمكن أن تزوره؟ نعم ممكن أن تزوره. أمها مريضة ولا أحد يعودها، اذهبي لزيارتها لكن لا تجلسي، ما تجلسيش وتبات، البيات والمبيت يكون في البيت، يكون في البيت كما ذكرت لك وكما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. وينبغي علينا، ينبغي علينا أن نستجيب لأوامر ربنا سبحانه وتعالى وأحكام ربنا، لأن كثيرا من النساء يخالفن هذه المسألة بالذات، هذه المسألة بالذات، ويخرجن بغير ضرورة. فإن خرجت بغير ضرورة أو بغير حاجة أثمتي، وعليك الاستغفار والتوبة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أما إن كان لحاجة وضرورة لا حرج عليك، لكن بتقولي أنا عايزة أخرج كده أتسلى أو نحو هذا، نقول لك لا، الأصل إن هذا غير موجود، الأصل إن هذا غير موجود، وابقي كما أنت بداخل البيت، وابقي كما أنت بداخل البيت. من الأمور المهمة جدا إن واحدة أحيانا زوجها يموت وهي تكون مقدمة للحج أو لعمرة، تخرج للحج أو العمرة أو لا؟ الجواب لا. لكن لو هي سافرت خلاص تقضي عمرتها وترجع، هي سافرت خلاص تقضي حجها وترجع. لو كانت، إخواني تنبهوا لهذا الحكم، لو كانت المرأة في المطار وأتاها خبر زوجها ترجع، ترجع، هذا هو الواجب. طيب عمرتي حجي اللي أنا كنت بتمنى من زمان، ستؤجرين أختي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما تصمميش على ان انت تخرجي للعمره او الحج، مش انت تريدين الثواب، ربك سبحانه وتعالى يثيبك لانك تفعلين هذا لطاعه لله سبحانه وتعالى واستجابه لأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. فامتثلي أمر الله سبحانه وتعالى، وإياك ثم إياك ومخالفة شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. من ضمن الأمور التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله مسألة الاستبراء التي كنا نتكلم عليه، كانوا يذكروا فيما يعني يحكمون عليه بالاستبراء، قالوا أصل كلمة الاستبراء التخلي، أصل كلمة الاستبراء التخلي، البراءة من الشيء التخلي عن الشيء. لكن معنى كلمة الاستبراء في كتب العلماء وفي كتب الفقهاء عليهم رحمة الله امرأة تتربص بنفسها حتى تعلم براءة الرحم من الايه؟ من الحمل، براءة الرحم من الحمل. طبعا كان لما كان في ملك يمين سواء كان واخدها بهبة أو بشراء أو استرخاق في الحرب أو نحو ذلك، كانت الأمة إذا اشتراها شخص أو وهبت لآخر أو نحو ذلك لا يجوز أن توطأ حتى تحيض حيضة، وهذا الذي يسمى الاستبراء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع، ولا توطأ ذات حيض حتى تحيض حيضة. ليه؟ لأنه نهص، افرض هي حامل من ذلك، حامل من الوطء الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، زرع غيره، والولد سينسب لمن؟ آنذاك. أما لما كانت الإماء بتبقى عند امرأة أو الأمة بكر ولم توطأ، فأنا ذاك لا حاجة للاستبراء على الصحيح من أقوال العلماء، أو كانت عند امرأة هي ملك لامرأة فلم يطأها أحد، فأنا ذاك لا استبراء على الصحيح من أقوال العلماء. وفي هذه الفترة التي يقول العلماء فيها بالاستبراء، هذا بالنسبة للوطأ، من العلماء من منع من الوطأ ومقدماته، لكن جازت المقدمات، وأما الوطأ فيمنع عنه حتى لا يسقي زرع غيره، وذلك لعموم قول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالأصل إنه مع ملكة اليمين غير ملوم، فإنهم غير ملومين، فمن ارتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلما منع الوطأ أبقينا الباقي على الأصل. بهذا أكون بفضل الله سبحانه وتعالى انتهيت من فقه العدة مختصرا. يبقى إذن تكلمت في هذا اللقاء عن أشياء مهمة. الشيء الأول الذي تكلمت عنه هو منذ متى تعتد المرأة؟ المرأة دي بتعتد منذ متى؟ بتعتد، بتحسب العدة منذ الوفاة مش منذ العلم، لأنها ممكن تعلم بعد الوفاة. بتعتد منذ الطلاق، منذ الطلاق الحقيقي، لا منذ العلم بالطلاق، لا منذ العلم بالطلاق. هذه المسألة الأولى التي تحدثت عنها. تحدثت عن المرأة التي وطئت بشبهة عقد أو شبهة وطئ، أن العلماء اختلفوا هل عليها عدة أم لا، والراجح أنها تستبرئ بحيضة. تكلمت عن المرأة التي زني بها عياذا بالله هل عليها عدة أم لا، فمن العلماء من قال عليها عدة، ومن العلماء من قال تستبرئ، ومن الصحابة من قال لا استبراء ولا عدة، وقلنا بأن الصواب إن كانت المرأة متزوجة لا استبراء ولا عدة، حتى إن عفى عنها زوجها وسترها، وإن كان مثلا رغما عنها أو نحو ذلك، وأما إن كانت غير متزوجة فتستبرئ بحيضة على الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. طيب المرأة اللي في نكاح فاسد، من العلماء من قال إن هذه المرأة تعتد كعدة مطلقة. إحنا بنقول إن كان في النكاح الفاسد ده كالزواج بغير ولي أو نحو ذلك، إذا كانت بتعتقد الصحة عليها عدة، أما إن لم تكن تعتقد الصحة فأنا ذاك تستبرأ بحيضة. طيب المرأة التي طلقت طلقة ثالثة، قلت المرأة التي طلقت طلقة ثالثة عليها عدة على الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله، احتراما للزوج وبراءة للرحم. وهناك حكم لا نعلمها، ونحن نستسلم لأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كذلك أيضا تكلمت لو أن الرجل عقد عقد نكاح على امرأة وهي ما زالت في عدتها، بالإجماع العقد باطل، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تخرج المرأة من عدتها وتنتهي من الأجل الذي حدد لها من العدة التي قدرت لها. طب إن حدث هذا هل يحل له أن يرجع إليها ويعقد عليها عقدا آخر؟ عقد آخر. من العلماء من قال عليها عدتان: عدة المرأة الزوج الأول الذي كانت ما زالت في عدته وتعتد للثاني، وإحنا قلنا الثاني أصلا النكاح باطل ولا عدة فيه. ومن العلماء من قال يجوز لها إن هي ترجع لهذا الثاني بعد أن تقضي عدة الأول، وهذا القول وجيه وقوي. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقضي إن ما ينفعش ترجع، وكان يقول وكان أي يأخذ منها العلماء وبعض الفقهاء قاعدة وضعها بعض الفقهاء: من تعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. فلما تعجل هذا الشخص العقد قبل أوان عوقب بالحرمان، عوقب بالحرمان. وإحنا قلنا على الراجح قال الله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، إن النساء حلال، ودي مش من المحرمات التي ذكرت في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك نقول لإخواننا وأخواتنا: إن أراد القاضي أن يعزر له ذلك، وإن أراد أن يرجع إليها وأفتاه بالقول الذي يقول إذا خرجت من عدتها حلت له بعقد جديد، لأن العقد الذي عقده في أثناء عدتها باطل بإجماع العلماء، لا حرج في ذلك. تكلمت عن مسألة الحداد وقلت بأن الحداد منه الواجب كحداد المرأة على زوجها الذي مات، وهناك حداد جائز على أي ميت مسلم 3 أيام فيما أقل، وهناك حداد ممنوع هو الذي لا يكون على زوج ويكون فوق 3 أيام. وذكرت أن المرأة التي بانت من زوجها بينونة صغرى أو كبرى لا حداد عليها، والمرأة التي طلقت طلقة رجعية لا حداد عليها، والموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسد أو بنكاح باطل أو زنا لا حداد عليها. فالحداد على المرأة التي مات عنها زوجها، حتى وإن جنت هذه المرأة وأصبحت مجنونة، ينبغي على أولياؤها ألا يلبسوها ثيابا فيه زينة وألا يجعلوها تتطيب. تقولي هو دي عبادة؟ بقول إن دي أمور هي ممنوعة منها، أمور زي مثلا المجنون ما ينفعش، أو المجنونة ما ينفعش نقدم لهم خمر، الولي عليه أن يمنعه عن هذا. هو إن فعل هذا لا إثم عليه لأنه لا يعقل، لكن نحن نمنعه من هذا. لذا قال العلماء عليهم رحمة الله: حتى وإن كانت مجنونة، بل قالوا حتى ولو كانت ذمية يعني كتابية، لو كان متزوج يهودية أو نصرانية عليها حداد أيضا تمتنع عن كل زينة في هذه الفترة. والصواب أن الذمية ليس عليها حداد، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، وهذه لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر الإيمان الصحيح الذي يرضاه رب العالمين سبحانه وتعالى. فكلمت أن المرأة تمتنع من الطيب بأنواعه، عدا مسألة الحيض فقط لها أن تتتبع أثر الدم فقط، فلا طيبة ولا عودة ولا بخورة ولا شامبو به رائحة ولا هذه الأشياء، وتمتنع عن الحلي لغوايش وخواتم وحلقان وسلاسل وخلخال ونحو هذا، تمتنع المرأة من ذلك. والثياب لا علاقة لنا باللون، إنما المسألة في مسألة الثياب إن الثياب اللي فيه زينة لا، بغض النظر عن اللون سواء كان ظاهرا أو غير ظاهر. والمرأة لها أن تقص أظافرها، لها أن تغتسل، لها أن ترجل شعرها، لها أن هي تفعل الأشياء اللي هي تنظيف البدن ونحو ذلك، لا حرج عليها في هذه الفترة على الإطلاق ولا تمنع من هذا. وأما الذين يقولون لا تنظر للسماء ولا للقمر ولا للنجوم ولا تصعد على سطح ولا في فناء دار ولا تمسك هاتفا، كل هذه خرافات لا أدلة عليها، إنما هو كلام يتناقل بين بعض العامة فقط، يتناقل بعض، ولا تخرج إلا لضرورة أو لحاجة. ولا تخرج إلا لضرورة أو لحاجة. وتعتد المرأة في أنه بيت؟ في البيت الذي مات زوجها وهي فيه. اللهم إلا إذا كان هذا البيت مؤجرا ويريد صاحب البيت بيتها أو نحو هذه الأمور الضرورية أو الحاجية. المهم أن تبيت في البيت، ومن خالفت ذلك فعليها إثم، وعليها أن تستغفر وأن تتوب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك من ضمن الأشياء التي المرأة تمتنع منها في فترة الحداد كل شيء في زينة كالثياب المسبوغ. الثياب المسبوغ المرأة تتزين به. وضع الحناء ممنوع، وضع الحناء على شعرها في يدها في رجلها ممنوع في أثناء الحداد، لأنه من الأشياء التي تتجمل المرأة به. وضع المنكير ممنوع في فترة الحداد، لا تفعله المرأة التي مات عنها زوجها في فترة الحداد، هذا ممنوع لأنه من الزينة، ولا تفعل المرأة مثل ذلك في هذه الفترة. الكحل ممنوع، وقد ذكرت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تعبت، يعني عينها تعبت، وقالوا أفانك حلوة يا رسول الله؟ قال لا، ثلاث مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، لكن لا حرج عليها أن تضع مرهما، أن تضع قطرة ونحو ذلك، لا حرج عليها في مثل هذا، لا حرج عليها في مثل هذا. لو المرأة وضع سن ذهب أو سن حتى فضة تتجمل بها لا يحل لها ذلك، تخلعها. لكن إن كانت أصلية ونحو ذلك فهذا لا حرج على المرأة، وأنتم تعلمون أن الأصل في الذهب للنساء إنه حلال إن كانت أصلية، لكن إن كانت بتتجمل بذلك وتتزين بذلك لا يحل لها أن تفعله في فترة الحداد أيضا. هذه بعض جملة من المسائل التي يحتاج الناس إليها. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى، واجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا، يعظم لك ربك أجرا.